هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من زرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يجددون اقتحاماتهم الأقصى المبارك، ومواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من أحياء القدس. جماهير نابلس وقلقيلية تشيع جثامين الشهيدين تامر الكيلاني ورابي عرفة وعرين الأسود، تتواعد الاحتلال بالثار. والاحتلال يواصل حصار نابلس، ودعوات لأبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل لأوسع فعاليات لكسر الحصار. ومن العناوين للتفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وتزامن ذلك مع استمرار أعمال الحفريات حول مئذنة قلعة القدس التاريخية بهدف طمس معلمها الإسلامي. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
عشرات المستوطنين يقدمون على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. من باب المغاربة تسللوا وصاروا عبر مسارات مخطط لها مسبقا، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية فيما قابلهم المرابطون بالهتافات والتكبيرات. دائرة الأوقاف الإسلامية أفادت بأن عشرات المتطرفين اقتحموا الأقصى منذ الصباح ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وآخرون تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، في حين واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. تزامنت هذه الاعتداءات مع إجراء الاحتلال أعمال الحفريات ومحاولة طمس الملامح لمأذنة قلعة القدس التاريخية في البذة القديمة بالقدس المحتلة. ومن أجل التصدي لهذه الاقتحامات دعا النشطاء لتكثيف شد الرحال والرباط إلى المسجد الأقصى لإفشال الاقتحامات والمخططات. ويتعرض الأقصى لسلسلة اقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم زمنيا ومكانيا.
وعن مواصلة الاحتلال اقتحاماته للمسجد الأقصى والحفريات حول قلعة القدس التاريخية، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
لا شك أن إجراءات سلطات الاحتلال تتنامى يوما بعد يوم في المدينة المقدسة بهدف تغيير ملامح المدينة، بهدف تزوير تاريخ هذه المدينة وطمس كل ما يدلل على جذور الشعب الفلسطيني، جذور المدينة الإسلامية العريقة. لذلك نعم نراه اليوم يستهدف قلعة مدينة القدس، القلعة التاريخية التي شهدت على حماية هذه المدينة وغزوات كثيرة كانت فيها هذه القلعة رمزا للصمود ورمزا للتحدي. اليوم الاحتلال يريد أن ينسبها وقد سماها قلعة داود، وليس لها أي علاقة لا بداود الملك ولا داود الماء النبي ولا أي أحد يسمى داود، إنما أراد الاحتلال أن يغير هذا الواقع. كذلك اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كلها تدلل عن سياسة عنصرية تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف تغيير واقع المدينة، بهدف طمس تاريخ هذه المدينة وكل الآثار التي تدلل على تاريخ العريق.
وفي القدس أيضا اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم في بلدات سلوان والعيسوية وجبل المكبر وأبو ديس، وكان 3 جنود صهاينة قد أصيبوا بمواجهات اندلعت في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. الزميل عاصم عواد وهذا التقرير.
المواجهة في القدس تشتد وتتوسع رقعتها يوما بعد يوم لتمتد إلى أحياء جديدة وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال. في شعفاط أصيب 3 جنود خلال مواجهات اندلعت ليلة مع الشباب الثائر في معتقل الاحتلال وعددا من المتظاهرين. كذلك في عنة شمال شرق القدس داهمت آليات الاحتلال البلدة واعتقلت عددا من الشبان وسط مواجهات مع آخرين. أما في جبل المكبر اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد عملية اقتحام ومداهمة للمنازل. مقاطع فيديو بثتها مواقع التواصل أظهرت قوات الاحتلال وهم يطلقون الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في سلوان وضاحية السلام عقب اعتقال والد الفتى محمد أبو قطيش، في حين نجح الشبان بتفجير عبوة محلية الصنع في بوابة جدار الفصل العنصري في بلدة أبو ديس. ونشر النشطاء مشاهد للحظة التفجير الذي أحدث دويا كبيرا في المنطقة وصعود ألسنة اللهب. العيسوية لم تكن هي الأخرى بعيدة عن الأحداث، فقد اشتعلت الأوضاع فيها تزامنا مع المواجهات المندلعة في أحياء وبلدة القدس المحتلة، وتصدى الشباب الثائر لاقتحامات قوات الاحتلال بوابل من المفرقات النارية والحجارة، كما أشعلوا الإطارات والحاويات تعبيرا عن غضبهم ورفضا لسياسة العقاب الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الأهالي.
ثورة القدس والضفة بين الواقع والمأمول، عنوان ندوة سياسية نظمتها حركة المجاهدين الفلسطينية بحضور ممثلي عن الفصائل الفلسطينية نوقش فيها تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
العمليات الفردية في الضفة الغربية جزء مهم من المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وما يضيف تكتيكا نوعيا للعمليات هو التخطيط الجغرافي وآلية الاقتحام، واقع تعيشه الضفة الغربية باستمرار.
واليوم الاحتلال الصهيوني في حالة إرباك سياسي أمني عسكري، هو في حالة اضطراب وتراجع. بدلاً أن كان يدخل إلى أي مدينة أو قرية فلسطينية في خلال دقائق ويعتقل من شاء وينكل ويفعل ما يشاء ثم يعود، فإذا به اليوم يحسب 1000 حساب قبل أن يدخل، بل يدخل بالدبابات والمجزرات بل بالمروحيات الصهيونية.
على خلاف المقاومة الفلسطينية فإن العمل الفردي يزيد الأمر صعوبة على الاحتلال في جمع المعلومات عن المنفذ والوصول إليه، وهذا ما أثبته الشهيد عدي التميمي الذي هاجمهم في المرتين.
عندما أراد عدي التميمي فرض معادلة جديدة من خلال الاشتباك الأول في شعفاط، ثم جاء في اشتباك ثاني في معالي أدوميم، هي تأكيد بأن هذا الفعل المجاهد والمقاوم هو مستمر، وتأكيد أننا نقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع.
عمل استمد من المقاومة في بداية عهدها الكثير، هجوم ومطاردة واستشهاد، ومن الحاضر إلى الماضي إلى المأمول، شجاعة مقاوم وبسالة المواجهة.
ثورة هي عنوان المرحلة، تزداد وتخبو قليلا أحيانا لكن لا تموت. مقاومة شعبنا ستستمر، مقاومة شعبنا الفلسطيني ستستمر، لأنه ليس هناك خيار لشعبنا الفلسطيني غير المقاومة.
من بين الطرقات والجبال إلى المستوطنات الصهيونية يأتي الإعلان عن جاهزية البارود وإطلالة السبعة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري باقتحام قوات الاحتلال بما في ذلك مسؤولين عسكريين للحرم الإبراهيمي الشريف صباح الأحد. وأكد البكري في بيان له أن الاستمرار بهذه الاقتحامات بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي والأمني في حكومة الاحتلال يدفع العالم للوقوف أمام مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات. شيعت الجماهير الفلسطينية في نابلس وقلقيلية جثماني الشهيدين تامر الكيلاني ورابي علاء رابي اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال وسط هتافات غاضبة تتوعد بالرد القاسي على الاحتلال. الشهيد الكيلاني أحد عناصر مجموعة عرين الأسود التي تستهدف قوات الاحتلال أفرادها منذ بدء عمليات إطلاق النار، والرابي أطلق جيش الاحتلال اتجاهه الرصاص الحي في رأسه وسرعان ما ارتقى شهيدا. هذا وتوعدت مجموعة عرين الأسود بالثأر لدماء الشهداء محذرة قادة الاحتلال بأن عملية الثأر ستؤرقهم وتكون قاسية. الزميل امتثال الأشقر وهذا التقرير.
قلقيلية ونابلس قلبان في جسد واحد، تتسابق الدماء في الشرايين وفي طرقات الضفة، ويتزامن توقيت التشييع على ساعة الرباط في الموعد نفسه للشهيدين تامر الكيلاني ورابي الرابي. 33 عاما في جعبة المقاومة للراحل الكيلاني ابن عرين الأسود، ارتقى جراء المفخخات المتفجرة التي دسها الاحتلال داخل دراجة نارية وضعها في مسار تحرك الشهيد. انطلق به آلاف المشيعين من مشفى رفيديا بنابلس إلى ميدان الشهداء، هناك أقاموا صلاة الجنازة قبل أن يوارى في الثرى بالمقبرة الغربية.
نروح طلعنا نسلم، قال لا أنا بسلم شهادة. كنت أشوفه كنت أربع أيام مثل أشوفه من بلد بلأسر 20 يوم الشهر. الولد أسد وعاش أسد ومات أسد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
هو الذي يعرف القتال وجها لوجه، ارتقى بفخ رتبه جنود الاحتلال بين خيوط الظلام.
مكر مفر مقدام مقبل، حبي الله مقبل. تامر كان مقبل، عمره ما كان مدبر. نال الشهادة يا خالتي،
الله يطلعك
لأعلى الدرجة.
ترجل إلى حياته الأخرى، وفي رصيده أيضا 8 سنوات متفرقة في سجون الاحتلال.
وهذه الجريمة الصهيونية ليست جديدة على شعبنا، هذه الجريمة لا تزيد إلا صفاء وقوة على وجه هذا العدو المجرم الغداو، وسنواجه هذا السفاح المجرم بسدودنا العارية. نحن ما معنا سلاح، سلاحنا الإيمان بالله وسدودنا العارية نواجه هذا العدو المجرم.
ونطلب من الشعب الفلسطيني الالتفاف حول المقاومة وحمايتها، لأنه لا يوجد أي طريقة لتحرير فلسطين إلا بالمقاومة.
177 شهيدا حتى اللحظة منذ مطلع العام 2022، بينهم الشهيد رابي عرفة الرابي، وقد سار إلى مثواه الأخير بسبب استهداف مباشر ومتعمد برصاصة أطلقها جنود الاحتلال في رأسه قرب حاجز 109 بقلقيليا قرب بلدة النبي إلياس، وجاب موكبه شوارع المدينة. ثم ألقيت نظرة الوداع عليه وأقيمت الصلاة على جثمانه في مسجد أبو عبيدة. باتت الأيام القليلة المرة أشبه بأسبوع الشهداء، إذ مر يوم الشهيد صلاح البريكي، سبقه بقليل يوم الشهيد عدي التميمي، خازم وعلاونة وأبو نعسة، هم محطات وأعلام ولهم وصايا ورسائل وأمنيات تطلب السلامة للمقاومة ولمسارها الجهادي.
تواصل قوات الاحتلال حصار مدينة نابلس وبذاتها لليوم 13 على التوالي، ويضطر عشرات آلاف المواطنين يوميا إلى سلوك طرق ترابية وعرة في محاولة لوصولهم إلى نابلس، علاوة على الانتظار طويلا على حواجز الاحتلال التي تتحكم في سير تحرك الفلسطينيين. وأطلقت لجنة التنسيق الفصالي في محافظة نابلس نداء إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل المحتل لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس. الزميل محسن رماوي وهذا التقرير.
نابلس ومخيماتها تعيش تحت حصار مشدد. أغلق الاحتلال كافة مداخل المدينة بسواتر ترابية وحواجز عسكرية، مما أعاق حركة المرور بشكل كبير، ويؤكد السكان أنهم يعانون من أجل الخروج من المدينة أو الدخول إليها، وخاصة الوصول إلى المدارس والجامعات ومرافق الحياة الأساسية.
أن الحاضنة الشعبية للمقاومة قائمة وتتسع وتتواصل، سيتم كسر هذا الحصار إن شاء الله بهذه المقاومة والإصرار عليها. ما رأيناه اليوم هو عمل بطولي، جاء الناس من نابلس بسياراتهم واعتصموا أمام حاجز الاحتلال لإجباره على رفع هذا الحاجز. هذه النشاطات ستستمر، وبمثل هذه المقاومة نستطيع أن نكسر إرادة الاحتلال.
وفي محاولة لكسر الحصار، نظم أهالي مدينة نابلس فعالية تندد بالعقاب الجماعي المفروض عليهم، كما وأصبحت الحركة التجارية والمنشآت الاقتصادية في المدينة ضعيفة للغاية، بالرغم من كونها مركزا تجاريا رئيسيا في شمال الضفة الغربية.
يعني هاي الفعالية هي لإيصال رسالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع المواطنين من الدخول الخروج من مدينة نابلس، إنه رسالتنا إنه إحنا مصممين على كسر هذا الحصار، مصممين على الاستمرار في فعالياتنا حتى يزال هذا الحاجز من أمام المواطنين، ومنع حرية الحركة لهم، ومنع حرية الحصول على الخدمات الصحية العمل.
ووسط جهود دولية تبذل لتخفيف الحصار، يسعى الاحتلال الصهيوني للتضييق أكثر على نابلس، وتقول إن الإغلاق ساعد في منع وقوع عمليات فدائية، وزعمت أنها سحبت تصاريح 164 فلسطينيا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48 من أقارب منفذي تلك العمليات. وفي الوقت الذي يواصل الاحتلال فيه حصار نابلس، يواصل المواطنون صمودهم في مدينتهم مثل صمود جبل النار الراسخ مثل رسوخ الوطن.
وإلى ملف الأسرى، حيث رفضت المحكمة المركزية للاحتلال في الليل طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وذلك رغم الحالة الصحية الحرجة جدا التي يواجهها. وعقدت جلسة المحكمة دون حضوره نظرا لحالته الصحية، حتى أنه لم يستطع الحضور للمحكمة من خلال الفيديو كونفرنس. يذكر أن الأسير أبو حميد وصل إلى مرحلة صحية حرجة، وقال الأطباء في تقاريرهم أنه في أيام الأخيرة، وبالرغم من ذلك يصر الاحتلال على اعتقاله واحتجازه في سجن الرملة. للمزيد من الأضواء حول مستجدات مسار الحركة الأسيرة، بإمكانكم مستمعين الكرام متابعة برنامج فلسطين اليوم الذي يأتيكم مباشرة بعد الأخبار. أما الآن العناوين الرئيسية. المستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى المبارك ومواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من أحياء القدس. تبهير نابلس وقلقيليا تشيع جثماني الشهيدين تامر الكيلاني ورابي عرفة وعرين الأسود تتواعد الاحتلال بالثار. والاحتلال يواصل حصار نابلس ودعوات لأبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل لأوسع فعاليات لكسر الحصار. والآن إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأمم المتحدة ومعركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وطبعا هذه الفقرة تقدمها الزميلة شيماء كريم، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي. بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم الأمم المتحدة ومعركة الأسرى. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية مع الزميلة منار، التي تسلط الضوء فيها على حياة الشاعر الراحل سليمان أحمد العيسى ونموذج من أشعاره. ولنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو مما وصفها بالإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال، والتي ترتبط بالهجرة العكسية لليهود من فلسطين إلى أوروبا بعدما باتت حياتهم مهددة بصواريخ المقاومة. وذلك في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، يتضمن وصف استخباريين وصحفيين في الكيان اليهود بأنهم العدو الحقيقي، معتقدين بقناعة تامة أن الصراع مع الفلسطينيين لن ينتهي لمصلحة الكيان، بينما هو مستمر بالتفكك والانهيار الداخلي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أنا للمتمحص في قراءة واقع الكيان أن يسدل الستار عن فصول من النكبات، فلم يعد باكرا الحديث عن النهاية المنتظرة، ولعل فكرة زوال الكيان الناهضة من عقول مفكريه تثبت ذلك. ظلت فكرة الموت تراود أحلام القاتل أكثر من 70 عاما، حتى أعلن عما سماها منظومة الإبادة الذاتية. والرئيس الأسبق للموساد تامير باردو كان السباق في نشر مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت أسندها إلى الهجرة المعكوسة، معتبرا أن عدوه الحقيقي يرقد داخله ليستيقظ فجأة وهو يحمل أمتعته إلى أوروبا. غادر 16 ألف يهودي فلسطين المحتلة خوفا من صواريخ المقاومة العام الماضي عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، وظهرت أرقام صادمة وموثقة أكدت أن ثلث المستوطنين يؤيدون الرحيل، وأن 720 ألف مستوطن توجهوا بصورة دائمة إلى أوروبا بعد المعركة، والرقم مرشح للارتفاع. صحفيون ومحللون واستخباراتيون إسرائيليون عاينوا بدقة قوة المقاومة ونجاحها في زعزعة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد معركة وحدة الساحات، وهي حقيقة اعترفت بها جهات رسمية إسرائيلية بأن كل بقعة احتلتها مباحة وهدف لصواريخ سرايا القدس. لا شك أن الكاذب هو أكثر من يعرف الحقيقة في العالم، والكيان أكثر من يردد اليوم بأن نهاية صراعه ستكون خسارة له، وأنه على أبواب نهاية الحلم الصهيوني، وهو يتجه نحو الخراب، ذلك بلسان رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ. يشاركه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس الرأي فيقول إن المسلمين سينتصرون وسيتحول اليهود إلى أقلية، إما مقتولين أو مطاردين، مع تأييد شبطاي شفيط وهو رئيس أسبق في الموساد، يمهد لضرورة قبولهم من أوروبا على أنهم لاجئون، فيما يجهز الباقون أنفسهم لإخبار أحفادهم باقتراب الرحيل. العائدون من حيث جاءوا لجأوا إلى أوروبا طمعا في الحماية. في الداخل الإسرائيلي الخطابات يقظة حول الهجرة المتنامية من اليسار الإسرائيلي والابتعاد عن الصهيونية وعن حلم الدولة اليهودية وعن ضرورة مراجعة أحداث النكبة الفلسطينية. أعلن المستشرق الإسرائيلي شاول أرئيلي الفشل في تجسيد الحلم، وقال الصحفي أري شفيط إنه إذا كانت الإسرائيلية واليهودية لم تعد هوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي مخلص بالمعنى التقني والنفسي فقد انتهى الأمر. في خضم كل ذلك لم يعد سهلا إقناع العالم بما تسمى أرض الميعاد وبالهيكل المزعوم واستباحة الأرض مهما صاحبها من جرائم، وقد آن للمضاجع غير الآمنة الانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين سريعا قبل أن يلفظ الكيان على أرض فلسطين أنفاسه الأخيرة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع معا.
سيد أيمن، ماذا يعني أن يتحدث الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو عن الإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال؟
يعني لا شك أن الحديث الذي جاء ليس فقط على لسان تامير باردو أو غيره من قيادات في دولة الاحتلال التاريخيين، بل إن الحديث الآن بدأ شرائح واسعة في دولة الاحتلال تتحدث عن مستقبل هذه الدولة وإمكانية أن تستمر لسنوات أخرى، وهنالك حالة من استشعار عدم القدرة على يعني مجابهة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ خلال الفترة المقبلة على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي في ظل تنامي المقاومة الفلسطينية وتصاعدها وتربط ساحاتها ويعني التنامي الكبير في قوتها وقدرتها على مواجهة هذا الاحتلال، وعدم قدرة المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية على توفير الحماية ل المستوطنين ولهذه الدولة، بل إن أعداء هذه الدولة حسب وصفهم يزدادون قوة كل يوم.
طيب سيد أيمن، هل المخاوف الذي يتم الحديث عنها لدى الكيان من الإبادة الذاتية أو الهجرة العكسية لليهود كيف تؤثر بشكل مباشر على المستوطنين أنفسهم؟
لا، تأثيراتها كبيرة جدا على المستوطنين وعلى المستوى يعني الداخلي في دولة الاحتلال. لا يستطيع هؤلاء المستوطنون أن يستقروا في دولة الاحتلال في ظل يعني عدم وجود حالة من الاستقرار الذي حدث خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح يعطي دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال لم تعد واحة الأمن ولم تعد واحة الاقتصاد بالنسبة للمستوطنين. هذا الأمر يعطي يعني تصورا واضحا بأن مستقبل دولة الاحتلال في خطر، ويعطي المستوطنين صورة متشائمة ويدفعهم للبحث عن بدائل خارج إطار دولة الاحتلال وخارج إطار فلسطين المحتلة، والبحث عن جنسيات أخرى وتأمين مستقبل خارج فلسطين المحتلة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لأن تكونوا معنا في هذا في الفقرة التالية التي هي فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا الأمم المتحدة ومعركة الأسرى. وإلى العناوين. ما الأهمية التي تلعبها التقارير الدولية التي تطال ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ماذا تعكس مطالبة الأمم المتحدة كيان الاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري؟ كيف يمكن البناء على المطالب الأممية وقراراتها، وما السبل العملية لتفعيلها على أرض الواقع؟ تعقد المحكمة المركزية للاحتلال جلسة للنظر مجددا في طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد نظرا لتدهور حالته الصحية. وكان محامي الأسير أبو حميد قد تقدم للنظر في طلب الإفراج عنه علما بأن هذا لم يؤدي إلى الإفراج عن الأسير أبو حميد في تجارب سابقة. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وضع أبو حميد يزداد سوءا مع مرور الأيام نتيجة تفشي مرض السرطان في جسده. هذا وجددت الأمم المتحدة دعوتها لكيان الاحتلال إلى إنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين. وطالب ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة سلطات الاحتلال بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن المعتقلين أو بتوجيه الاتهامات لهم إن كان هناك سبب لذلك. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون الأسبوع الماضي عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال لإجراءات القانون الإداري والجنائي. الزميل رائد بدران والتقرير التالي.
دعت الأمم المتحدة مجددا الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري بحق أسرانا داخل سجونه. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وذلك خلال مؤتمر صحفي إنه تمت المطالبة مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك. وكان خبراء حقوقيون أصدروا الأسبوع الماضي بيانا عن وضع الأسرى، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال بشكل واسع لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد شعبنا بمن فيهم ممثلو المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني عفر والنقب، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، منها نحو 1365 أمرا منذ بداية العام الجاري، وكان أعلاها في شهر آب الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
نعم سيد موفق، مجددا محكمة الاحتلال المركزية تنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، ما التوقعات بهذا الصدد؟
هذا الطلب تم رفضه، وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا رفض هذا الطلب نهائيا. دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع أن تفرج على الأسير ناصر أبو حميد، لأنه يوجد قرار تم المصادق عليه في الكنيسة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني عليه قتل إسرائيليين، أو كما يدعون بأن أيديه ملوثة بالدم، سواء بالإفراج سواء كان مريضا أو حتى بصفقة تبادل أسرى. أما لذلك أقول لا تستطيع المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يتم الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، هذا ما كنا نتوقع. ناصر أبو حميد محكوم 7 مؤبدات كما نضرب، يعني حوالي أكثر من 1000 عام، قريب من 1000 عام محكوم ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد أنا أتوقع كحديث الأسرى ومسؤول جمعية الأسرى والمحررين في الشام، حتى إن استشهد ناصر أبو حميد وهو على أعتاب الشهادة الآن، يعني سيقضي أيام المحدودات، يعني كما ورد بالتقارير الطبية أنه لا يستطيع تناول الطعام، يعيش على المحلول، لا يستطيع الكلام، فوضعه في حالة سيئة جدا. أنه حتى إن استشهد أنا أتوقع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تفرج عن جثمان الأسير ناصر أبو حميد، فهي الدولة الوحيدة في كل العالم التي تحاكم الأموات هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويوجد الآن أكثر من 350 جثة من الشهداء الفلسطينيين محجوزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، منهم 10 من الأسرى الذين استشهدوا منذ عامين حتى هذه اللحظة.
طيب الأمم المتحدة جددت دعوتها للكيان بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، بالطبع ليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها المؤسسة الدولية الكيان بصدد الاعتقال الإداري وإنهائه. على أي أرضية جددت الأمم المتحدة الدعوة اليوم للكيان؟
نحن نعتبر أن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بإصدار هذا البيان الرسمي بأنه يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني بصورة عامة وللقضية الفلسطينية بصورة عامة، حيث ينظر هذا القرار إلى أن أراضي عام 1967 التي احتلتها إسرائيل هي أراضي تعود للشعب الفلسطيني، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على كامل هذه الأرض المحتلة، وأن ما تمارسه إسرائيل من عمليات القتل وعمليات ضم الأراضي واعتقالات الغير مبررة وبالذات الاعتقال الإداري يعتبر هو ضربا من ضروب الاعتداء على حقوق الإنسان، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية. فمن ضمن هذه البنود أن هذا القرار الذي صدر من هيئة الأمم المتحدة يدير الاعتقالات الإدارية المجحفة لحق الشعب الفلسطيني وبالذات من الطبقة المتعلمة والأسرى، ويقول أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تنهي الاعتقال الإداري نهائيا، وأن يتم الإفراج عن كل من تم اعتقال إداريا بدون أي تهمة داخل السجون الإسرائيلية، وهذا يعتبر بابا وموقفا من الأمم المتحدة أنه يحق للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ضمن حدود عام 1967. فأنا أقول هذا القرار هو انتصارا للحق الفلسطيني وانتصارا بقضية الأسرى بالذات وضد سياسة ظلم الاعتقال الإداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب حسب متابعتكم ما مدى تفاعل الكيان مع الدعوات الأممية بشأن الأسرى؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط في جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وخير ما نتحدث به أن يائير ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي اعتبروا أن هذا يعتبر معادلة سامية وغير مجحف، وأنها لا تعترف بهذه القرارات. لكن نحن كشعب فلسطيني نعتبر أن كل الأمم المتحدة تعتبر أنه من حقنا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن حقنا كشعب فلسطيني أن نقيم دولتنا على جزء من أرض فلسطين وهي حدود 67، ونعتبر أن ذلك هو انتصارا للمقاومة الفلسطينية وانتصارا للحق الفلسطيني من جميع دول العالم، وأن جميع العالم يعتبر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تحتل أراضي وشعب غير تابع لها.
طيب كيف يمكن تفعيل المطالب الأممية بشأن الأسرى وتوظيفها قانونيا أو الاستفادة منها بأي صعيد من الصعد؟
أنا أعتبر أن هذا القرار يجب أن تأخذه السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية مأسة بالجد، وأن يكون هناك دعم رعا ليس فلسطينيا لوحده، لأن القضية الفلسطينية ليس القضية الفلسطينية لوحدها لوحدهم، وأن قضية القدس ليس قضية الفلسطينيين لوحدهم، بل أن هي قضية الأمة العربية والإسلامية. يجب أن يكون هناك دعم عربي وإسلامي مساند للسلطة الوطنية الفلسطينية في رفع دعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو في مؤسسات حقوق الإنسان أو محكمة الجنايات الدولية. يجب استغلال هذا القرار وتوظيف هذا القرار من ناحية سياسية، واستغلال هذا الموقف تعريف دولة الاحتلال الإسرائيلي وكشف ذاتها أمام
العالم. طيب يعني ما المطلوب عمليا الآن برأيكم لتفعيل قضية الأسرى على صعيد المحافل الدولية، وطبعا عدم تعريضها لمهب النسيان؟
التقرير الذي يعني أدعتموه قبل قليل عن سياسة الاعتقالات الإدارية وظلم الاعتقال الإداري، الناس تعرضوا للاعتقال الإداري بأكثر من 50 قرار اعتقال إداري منذ عام 67 حتى هذه اللحظة، وهذه الإصدارات بدون أي سبب. القانون الدولي يبيح للعالم أنه في حالة الاضطرابات الأمنية القصوى والخطر الأمني الداخلي يحق للدول أن تعتقل اعتقالا احترازيا أو وقائيا، لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي في كل الأوقات وكل الأزمان تستخدم الاعتقال الإداري استخداما جائرا، وهذا ما حصل على منذ بداية العام حتى هذه اللحظة أكثر من 1300 عملية اعتقال إداري داخل السجون الإسرائيلية. العام الماضي كان عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية المعتقلين إداريا 350، الآن أكثر من 780 أسير معتقل اعتقالا إداريا داخل السجون الإسرائيلية. فيجب توظيف هذا الموقف سواء على صعيد هيئة الأمم المتحدة أو يعني على مؤسسات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
طيب على الصعيد الشعبي غير الرسمي برأيكم كيف يمكن يعني دعم هذه القضية، كيف يمكن مساندتها وبالتالي يعني الضغط على الأقل باتجاه استحصال شيء من الحقوق الفلسطينية؟
أول شيء نحن مع المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي، ونقول يعني للمشاهد الكريم من الجمهورية العربية الإسلامية بأن الشعب الفلسطيني قاوم الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة يعني بقدر الإمكان. هذه المقاومة هي تعتبر يعني نصفة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، كذلك قضية تفعيل قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. أنا يعني نوجه رسالة إلى عارين الأسود، إلى فقط الجنود الإسرائيليين وأسرع عدد من الجنود الإسرائيليين أجل الإفراج عن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. كذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرك تماما أن وأن زيادة نسبة الاعتقالات اليومية، يعني اليوم هذا تم اعتقال 13 أسير جديد، أول أمس 25، يوميا يتم اعتقالات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأن هذه الاعتقالات لا يمكن أن تمنع المقاومة الفلسطينية للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه من دولة الاحتلال الإسرائيلي. تفاعل الجماهير وتفاعل الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى يزيد من صمود أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. كذلك ما أقول للإعلام العربي والإسلامي له دور كبير جدا أن يكون إعلاما مناصرا للقضية الفلسطينية، وأن يتم تعريف المواقف الإسرائيلية، وعلى جميع القضائيات أن تتحدث بعدد كبير من اللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية لبث ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التعذيب وعمليات القتل البطيء وسياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا بفضح الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد، رئيس مؤسسة حسام للأسرى والمحررين، جمعية حسام للأسرى والمحررين، الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لك، حياكم الله. طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع الأطفال، مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر سوري اتسم شعره بنزعة نضالية قوامه الجزالة والوضوح، سجل من خلاله نضال الشعوب في سبيل استقلالها وحريتها، الأمر الذي أدخله السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه. شاعرنا وأديبنا هو سليمان أحمد العيسى. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في أنطاكيا عام 1921 وتلقى تعليمه الأولي على يد أبيه الشيخ أحمد العيسى، فحفظ القرآن والمعلقات وآلاف الأبيات من الشعر العربي. عمل شاعرنا مدرسا للغة العربية في حلب حتى عام 1967، ثم انتقل بعدها إلى دمشق ليعمل فيها موجها للغة العربية في وزارة التربية. شارك شاعرنا العيسى في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، كما وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ونال جائزة الإبداع الشعري من مؤسسة البابطين. أحبتنا سليمان أحمد العيسى شاعرنا بدأ بكتابة الشعر منذ نعومة أظفاره وهو في 9 سنين، فتحدث في أولى قصائده عن هموم الفلاحين في القرية التي عاش فيها، وشارك بقصائده الوطنية في المظاهرات والنضال الذي خاضه أبناء لواء إسكندرون ضد الانتداب الفرنسي على سوريا. أما فلسطين فكانت لها مع شاعر ملاحم بطولية مرت على الثوار قبل النكبة وعلى أطفال الحجارة بعدها. كتب العيسى عددا من الدواوين والمسرحيات الشعرية والكثير من شعر الأطفال قبل أن يرحل عن عمر يناهز 92 عاما. عام 2013 فنسج من طفولته شعرا يعانق الأرض والقضية. أحبتنا نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان كلمات في شفتي المقاومة، فيقول فيها: باسم الشعب أقسم بالبرق العربي النابت من صدر الشهداء، نحن الدرب، أقسم بالوطن المسلوب، ستبقى ثورتنا حمراء. باسم الشعب نخوض الليل إلى ميلاد المنفيين، شق التربة، كوني الضربة يا كلمات الثوريين، كوني وعد الشمس فوق هضاب القدس، يبقى ظلي فوق الأرض وتبقى ثورتنا حمراء. يا صوت التاريخ، الأرض، العودة، يا علم الثوار، يا عشب الأقدام الأخضر، يا غدنا الأمل الإصرار، باسم المسروقين، باسم المسحوقين، نحمل جبهتنا للنصر وتبقى ثورتنا حمراء. يا وطن الكلمات الخضر تعيش على شفة الأجيال، كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع للأطفال، جاءوا باسم النار، صرت حكاية نار، تمضي الشعلة باسم القدس وتبقى ثورتنا حمراء.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. حطين. ح
حطين قرية فلسطينية من قرى قطائي طبرية تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات وترتفع 125 مترا عن سطح البحر وتقوم في مكان بلدة فلسطين الكنعانية. تبلغ مساحة أراضي قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعرة السوداء ونمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. أحبتي المستمعين، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام حجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الإفرنجة في 4 تموز يوليو عام 1187. قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 16 تموز يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطم المقامة بجوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8,477 نسمة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وبنصر الله استبشر قد أقسم وعاهد وعلى اسم الله أقدم قد رابط وقاوم وبنصر الله استبشر.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين نصرك بيد
بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين مفروض بيدك احكم بالسكين طال عدوك زلزلهم بالغضب الله هم اوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم اوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم